بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى اطرافه الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بدء القراءة في شرح سنن ابي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمسمى بعون المعبود، مع تعليقات أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة شرح أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على رسوله محمد الذي جعل اتباعه سببا لكفارة السيئات، وعلى آله وأزواجه وسائر أصحابه الذين نالوا به المنازل الرفيعة والدرجات. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف ابن أمير ابن علي ابن حيدر الصديقي العظيم أبادي، غفر الله لهم وستر عيوبهم، إن هذه الفوائد المتفرقة والحواشي النافعة على أحاديث سنن الإمام الهمام المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه، جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى، مختصرا على حل بعض المطالب العالية وكشف بعض اللغات المغلقة وتراكيب بعض العبارات، مجتنبا عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى، وسميتها بعون المعبود على سنن أبي داود، تقبل الله مني. والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط، من غير بحث لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار، ومن غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة. أعان الله تعالى وتبارك على إتمام هذه الحواشي، ونفع بها إخواننا أهل العلم وإياي خاصة. وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللها، الشرح الكبير لأخينا العلامة الأعظم الأكرم أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، المسمى بغاية المقصود في حل سنن أبي داود، وفقه الله تعالى لإتمامه كما وفقه لابتدائه، وهو شرح كبير جليل عظيم الشأن، وشارحه العلامة صرف همته إلى إتمامه والمجهول فيه بحسب الإمكان، جزاه الله تبارك وتعالى وتقبل منه وجعله خير عقبة. وإني استفدت كثيرا من هذا الشرح المبارك، وقد أعانني شارحه في هذه الحاشية في جل من المواضع، وأمدني بكثير من المواقع، فكيف يكفر شكره. والباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبا الطيب شارح السنن ذكر غير مرة في مجلس العلم والذكر أن شرحي غاية المقصود، يطول شرحه إلى غير نهاية، لا أدري كم تطول المدة في إتمامه، والله يعينني. والآن لا نرضى بالاختصار، لكن الحبيب المكرم الشفيق المعظم جامع الفضائل والكمالات خادم سنن سيد الكونين الحاج تلطف حسين العظيم أبادي، مصر على تأليف الشرح الصغير سوى غاية المقصود، فكيف أرد كلامه؟ فأمرني أخونا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب أدام الله مجده لإبرام هذا المرام، فاعتذرت كثيرا لكن ما قبل عذري وقال: لا بد عليك هذا الأمر، وإني أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة. فشرعت متوكلا على الله في إتمام هذه الحاشية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وأما إسناد هذا الكتاب المبارك مني إلى المؤلف الإمام المتقن، فمذكور في غاية المقصود شرح سنن أبي داود، لا نعيد الكلام بذكره، غير أن الشيخ العلامة الرحالة السيد محمد ندير حسين المحدث الدهلوي يروي عن أربعة من الأئمة سوى الشيخ العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي رحمهم الله، كما هو مذكور في المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف لأخينا الأكرم الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده، فأقول: إني أروي سنن أبي داود وغير ذلك من كتب الأحاديث عن جماعة من الأئمة، منهم السيد العلامة محمد نذير حسين المحدث الدهلوي، وهو يروي عن خمسة من الأئمة. هو الإمام العلامة الرحالة ملحق الأصاغر بالأكابر السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي ابن السيد جواد علي ابن السيد عظمة الله، وينتهي نسبه إلى الإمام زين العابدين علي ابن الإمام حسين ابن الإمام الهمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولد في وطنه سورج كده من مضافات البهار، وهو يروي عن خمسة من الأئمة، أولهم الشيخ المحدث محمد ابن إسحاق الدهلوي عن جده من جهة الأم، الشيخ العلامة المحدث المفسر عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الإمام الأجل ولي الله المحدث الدهلوي بالإسناد الذي هو مذكور في الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد للشيخ ولي الله، وكتاب الأمم لإيقاظ الهمم للشيخ العلامة إبراهيم الكردي الكوراني، وثانيهم العلامة الجليل مسند اليمن السيد عبد الرحمن ابن سليمان ابن يحيى ابن عمرو ابن مقبول الأهدل، مؤلف كتاب النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني عن جماعة من الأئمة، منهم الشيخ الإمام محمد ابن سنة، ثالثهم الشيخ العلامة محمد عابد السندي ثم المدني، مؤلف حصر الشارد في أسانيد محمد عابد عن جماعة منها صالح بن محمد الفلاني المغربي صاحب قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر، رابعهم مسند دمشق الشيخ العلامة عبد الرحمن الكذبري ابن الشيخ محمد ابن عبد الرحمن الكذبري الدمشقي الشامي، خامسهم الشيخ العلامة عبد اللطيف البيروتي الشامي رحمهم الله. ترجمة العلامة العظيم أبادي اسمه ونسبه هو محمد أشرف ابن أمير ابن علي ابن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم أبادي، هو أحد علماء الحديث في بلاد الهند، وطلب العلم من علماء زمانه ومشايخ وقته، ولم يذكر سنة مولده. بعض مشايخه الذين تعلم منهم: طلب العلم من مشاهير المحدثين في وقته، منهم العلامة محمد نذير حسين المحدث الدهلوي وغيره. أهم مؤلفاته العلمية: له العديد من المؤلفات العلمية النافعة الذائعة، وهذه قائمة ببعض أهم تلك المؤلفات: التعليق المغني على سنن الدارقطني مطبوع في جزئين، عون المعبود على سنن أبي داود مطبوع أربعة أجزاء في طبعته الأولى، المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف مخطوط ضمن مجموعة في دار الكتب المصرية، عقود الجمال مطبوع في تعليم المرأة، القول المحقق مطبوع في الحديث. وفاته ذكر أصحاب السير والتراجم أن العلامة العظيم أبادي كان حيا قبل سنة 1323 هجرية، وهي الموافقة لسنة 1905 ميلادية، وهذا يعني أنه تأخرت وفاته بعد هذا العام. ولم يحدد أصحاب التراجم كالزركلي وكحالة موعد وفاته بدقة. انظر فهرس الأزهرية، فهرس التيمورية، فهرس دار الكتب المصرية، الأعلام للزركلي، معجم المؤلفين، والحمد لله رب العالمين.
كمان أصحاب السنن من العاجب، سبحان الله، يشهد ذلك فضل الله يأتيه من يشاء سبحانه وتعالى. هذا من علماء الهند العظيم أباد رحمه الله تعالى، وشرحه هذا وتعليقاته مختصرة لكنها مفيدة وقوية ومشهورة، من أشهر هذه التعليقات، من أشهر التعليقات على سنن أبي داود رحمه الله تعالى، عون المعبود العظيم أباد، كتاب مشهور دائع الصيت، وهو لأحد علماء الهند العظيم أبادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كما أن السنن الترمذي، النسائي، أبي داود، ابن ماجه، كلهم من العاجب سبحان الله، كيف رفع الله سبحانه وتعالى به. مع أن هذا الخير يأتينا من العاجب، إلا أن أيضا أعظم البدع يأتينا من العاجب، كثير من الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة إنما صدر لنا من هذه البلاد أيضا، من هذه البلاد أيضا، كالأفكار التي موجودة في العصر الحديث من الفرق الصوفية الضالة أكثرها من هذه البلدان. كذلك مؤسس جماعة التبليغ والدعوة الذي جمع بين طرق متعددة من طرق الصوفية، والذي أسس أيضا في بلاد الهند وما حولها.
ترجمة صاحب السنن، اسمه ونسبه، هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران أبو داود السجستاني الأزدي. ونسبة السجستاني إلى سجستان أحد الأقاليم المشهورة في بلاد أفغانستان. مولده ونشأته العلمية، ولد العلامة أبو داود رحمه الله في سنة 202 هجرية، ونشأ في بيت علمي، فلما شب طلب العلم على علماء زمانه، وكان له رحلات علمية إلى شتى بلاد الدنيا. الرحلة في طلب العلم، رحل الإمام أبو داود إلى الكثير من البلدان حرصا على طلب العلم، فسافر إلى حلب، وهناك سمع من أبي توبة الربيع ابن نافع، وسمع بحران من أبي جعفر النفيلي وأحمد ابن أبي شعيب وعدة، وسمع بحمص من حيوة ابن شريح ويزيد ابن عبد ربه وخلق، وسمع بدمشق من صفوان ابن صالح وهشام ابن عمار، وسمع بخراسان من إسحاق ابن رهاويه وطبقته، وسمع ببغداد من أحمد ابن حنبل وطبقته، وسمع ببلخ من قتيبة ابن سعيد، وسمع بمصر من أحمد ابن صالح وخلق، وسمع بالكوفة من الحسن ابن الربيع البوراني وأحمد ابن يونس اليربوعي وطائفة، وسمع بمكة من القعنبي وسليمان ابن حرب، وسمع بالبصرة من مسلم ابن إبراهيم وعبد الله ابن رجاء وأبي الوليد الطيالسي وموسى ابن إسماعيل وطبقتهم، كما سمع من إبراهيم ابن بشار الرمادي وإبراهيم ابن موسى الغراء وعلي ابن المديني والحكم ابن موسى وخلف ابن هشام وسعيد ابن منصور وسهل ابن بكار وشاذ ابن فياض وأبي معمر عبد الله ابن عمرو المقعد وعبد الرحمن ابن المبارك العيشي، وعبد السلام ابن مطهر، وعبد الوهاب ابن نجدة، وعلي ابن الجعد، وعمر ابن عون، وعمر ابن مرزوق، ومحمد ابن الصباح الدولبي، ومحمد ابن المنهال الضرير، ومحمد ابن كثير العبدي، ومسدد ابن مصرهد، ومعاذ ابن أسد، ويحيى ابن معين، وأمم سواه. رحلاته: طوف أبو داود في البلاد، وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين، وقدم بغداد مرارا، ثم نزل إلى البصرة وسكنها استجابة للخليفة العباسي الواثق، وما زال يحدث فيها وينشر علوم الحديث إلى أن توفي بها سنة 275 هجرية رحمه الله تعالى. أقوال العلماء فيه:
شوف، أنت ترى فأكثر منه رحمه الله تعالى سماعا متعددا ورحلات متعددة، وهذه كانت البوابة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعلم أن هؤلاء ما حصلوا هذا العلم إلا برحلة، وجابوا الأرض كلها حتى حصلوا ما حصلوا. يعني الآن نتكلم عن أبي داود، بل الدنيا كلها تتكلم عن أبي داود رحمه الله تعالى، وعن علمه وغزارة علمه وفقهه رحمه الله تعالى، وسننه هذه السنن التي أصبحت من الأصول المعتمدة في كتب في الحديث عند الأمة في الأمة الإسلامية على مر عصورها ودهورها. فنقول من السنن أبي داود، أبو داود روى أبو داود، روى أبو داود، وهذه من البركة. شوف بقى كل حديث يروى عن أبي داود رحمه الله تعالى، هذا الجمع الذي جمعه لنا رحمه الله تعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يظل باقيا شاهدا إلى يوم القيامة لهذا الرجل. لكن كما نقول، انظر إلى السر في هذا، انظر إلى السر في هذا. السر في هذا هو أن الرجل لم ينزل عليه العلم من السماء، ولا شرب العلم شربا من أب أو جد أو عم وانتهت القضية، ولا قرأ في كتاب وهو ماد رجليه طارحا فراشه على جسده يطلب العلم ويريد أن يكون محدث الدنيا. ما يطلب العلم ولا يحصل الإنسان من العلم إلا على قدر ما يحصل له من المشقة فعلا. يعني لو يجي واحد الآن يرحل هذه الرحلات ويهتم بهذا ويكون هذا الطلب قضية له، هل يبعد أن يقارب أمثال هؤلاء؟ إن لم يكن مثلهم هل يبعد أن يقارب أمثال هؤلاء؟ والله ما يبعد، والله ما يبعد أن يقارب أمثال هؤلاء. شوف، رحل إلى مصر، رحل إلى خراسان، رحل إلى دمشق، رحل إلى كذا، كل هذه الرحلات في الأرض، جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها يحدث ويجمع ويسمع ويسمع كثرة شيوخ، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا. إنما إحنا الآن ودينا نتربى على الورق اللي طلعنا من النت، ورقتين ثلاثة نقرأ ونطلع نعمل شيوخ وننشر الدنيا، والواحد يود الناس تستمع له ويقولون إن هذا يعني الإمام المبجل المعظم جامع العلوم وحافظ المصنفات لا، ما يمكن. العلم يحتاج مذاكرة، يحتاج صبر، يحتاج إلى رحلة، ويحتاج جمع، ويحتاج مذاكرة، ويحتاج مراجعة. هذا هو العلم. ولهذا شوف من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا المجال وفي هذا الميدان الذي أصبح اسمه رغم أنه من المعاصرين أصبح اسمه يقارن بهؤلاء بعمل الذي عمل صحيح أبي داود، ضعيف أبي داود، صحيح ابن ماجه، ضعيف ابن ماجه، صحيح النسائي، ضعيف النسائي. لكن هذا الرجل أيضا حصل ما حصل أيضا بطول الطلب والسهر والغوص في بطون الكتب والحفظ والمراجعة والدراية وغير ذلك من هذه الأشياء. فالعلم عظيم وشرف كبير لصاحبه، لكن أيضا لا يحصل العلم بالراحة، كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبي كثير في أثر ذكره معلقا في صحيحه، قال يحيى ابن كثير لا يطلب العلم براحة الجسم. ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المواقيت في الصلاة، قال لا يطلب العلم براحة الجسم. الشراح قالوا ليه هذا الأثر هنا في وضعه مسلم رحمه الله تعالى في هذا المكان؟ وأحسن الأجوبة في هذا أنه ذكر أنه رحمه الله تعالى الإمام مسلم يعني لما ذكر تنوع الأسانيد والروايات في هذا الكتاب، فأشار إلى أن هذا الجمع ما جاء عبثا، وإنما جاء هذا الجمع بالاطلاع والرحلة والمذاكرة وكذا وكذا وكذا، لهذا أورد هذا الأثر مع أنه ليس هذا الأثر له علاقة مباشرة بهذا الباب. يعني لا يطلب العلم براحة الجسم، إيه اللي دخلت وقت الصلاة؟ هذا يجعل في كتاب العلم، هذا يجعل مثلا في كتاب كذا، لكن يجعل في كتاب مواقيت الصلاة. قال لأنه رحمه الله تعالى أشار إلى أنه إذا عجبت من هذا الجمع للأسانيد والمسلم وكذا في هذا الموضع، فاعلم أن هذا بسبب الطلب، وأن هذا الطلب ما طلب براحة الجسم فعلا. لنمل 15 ساعة في اليوم ولنمل 20 ساعة في اليوم ولنمل 12 ساعة في اليوم، عايز يطلب علم، يطلب علم، يطلب علم بالرحلة في الأرض، يجوع يوم ويعطش يوم ويجي وعلى حساب أهله وعلى حساب أولاده. نعم، ولهذا كم العلماء في الأمة، يعني كم العلماء؟ ملايين؟ لا، ليس ملايين، بل هم أفراد، سبحان الله، بل هم أفراد. شوف عندنا أصحاب السنن أربعة، أصحاب السنن أربعة، فلهذا أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا. ولهذا كانت الرحلة سمة عامة لأهل العلم. الآن تجد الطالب، الله المستعان، الله المستعان، تجد الطالب نايم ليل ونهاره، والشيخ يمكن يبعد عنه مثلا، لا نقول بقى يعني، يمكن يبعد عنه بجواره، المسجد بجواره، ومع ذلك ما يأتي ولا يطلب. لكن إذا جاء يتكلم لسانه أطول من جسمه، كأنه شيخ زمانه وكأنه عالم عصره. للأسف فعلا الجاهل يقول ما أقول، لكن العالم يقول استغفر الله، والله ما عندي شيء، والله أنا فقير، والله أنا كذا. لكن الجاهل يطيل لسانه، لا يمطر النهار، وفي النهاية يطيل لسانه وكأنه من علماء العصر، وينتقد ويسب هذا العالم وينتقص هذا العالم وكأنه هو عالم عصره. هذا الإشكال في التطفل على أهل العلم والعلماء، تطفل على أهل العلم والعلماء. الله المستعان، الله المستعان. والله والله لو أن الإنسان فعلا يعني حينما نعرض أنفسنا على أمثال هؤلاء نقول ما يبعد أن نأثم حينما نتكلم، الله والله ما يبعد أن نأثم، إلا أن الحاجة سبحان الله العظيم هي التي تلفظ هذا، وإلا نحن لسنا يعني إنما نحن المتمسحون المتطفلون على أمثال هؤلاء الذين جابوا الأرض. فين إحنا رحلتنا، وفين طلبنا، وفين سمعنا، وفين مراجعتنا، وفين جلوسنا عند المشايخ نأخذ العلم من أصوله؟ نعم، نأخذ العلم من أصوله. يا أخي من شيخك؟ يا أخي من شيخك؟ طلبت العلم عن يدي من؟ طلبت العلم من كتاب، طلبت العلم من النت، طلبت العلم من إيه؟ طلبت العلم بأنك تفتح كمبيوتر تسحب أوراق وتقرأها، ولا طلبت العلم برسالة واحد جمع لك كذا يعطيها لك وانتهت المسألة؟ لا، طلب العلم لا يكون بهذا، طلب العلم يكون بالرحلة، يجوب الإنسان الأرض ويستلف ويستدين ويروح ويجي ويجوع. ابن خراس رحمه الله تعالى شرب بوله 5 مرات، 5 مرات في الصحراء يشرب بوله بوله بوله، يشرب بوله 5 مرات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رهن عليه عشان يأكل عند خباز، يرهن إن علينا نخد حذائي وهات العيش على ما أجيب لك الفلوس. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى حتى جمع مسندة، حتى يجمع مسندة هذا رحل الدنيا مرتين كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شعبة رحمه الله تعالى إمام في الحديث يرحل رحمه الله تعالى حتى يقال باع طفط أمه عشان يرحل. نعم والله نرى هذا في الدنيا، لكن لما تكون القضية قضية الدنيا نرى من يبيع طفط أمه،
نرى من يبيع ملك أبيه من أجل مخدراته، من أجل النساء، من أجل السير في المعاصي. يعني ليس هذا نادرا، إنما هذا نتكلم عنه بعجب، لأنه إنما فعل ذلك في الطلب. والثاني لا نعجب، لأن أمثال هؤلاء كثر وفعل ذلك في المعاصي، وفعل ذلك في المعاصي. فنعم، العلم لا يطلب راحة الجسم. ولهذا قال أظن الشعبي رحمه الله تعالى قال لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. لهذا شوف يا أخوان، هؤلاء لما رحلوا وآثروا يعني ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وفضل، لأن دول ما حركهم رياسة ولا حركهم مناصب، دول حركهم الأجر وحركهم ثواب من الله سبحانه وتعالى. لهذا شوف، إحنا الآن نذكر بيننا وبين أبو داود الآن كم سنة؟ 1200 سنة. تعرف أنت أبوك من 1200 سنة؟ تعرف جدك من 1200 سنة؟ ولا أحد يعرف، ولا نعرف أحسن واحد فينا ما يعرف جده السابع ولا الثامن ولا السادس. أحسن واحد فينا إن السابع ما يعرف جده السابع ولا الثامن. لكن إحنا نتكلم الآن عن أناس ماتوا من 1200 سنة، وسيأتي زمان واحد يتكلم عن أبي داود بقاله 2000 سنة إن أبقى الله الدنيا إلى هذا، سيظل ذكره الآن كأنه غض طارق، كأنه يعيش معنا. أمثال هؤلاء يعيشون معنا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، لما رحلوا وطلبوا العلم أبى الله عز وجل إلى أن يرفع يعني قدرهم، أن يعلي شأنهم لما رحلوا وطلبوا وآثروا ما عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا ما يجي أخوان إلا بطول يعني صهر، وإلا بمواصلة نهار مع ليل، وإلا بترك أشياء كثيرة جدا. الإنسان لو مات طبيبا كان أشهر طبيب في مصر، ولو أشهر مهندس في مصر، ولو أشهر كذا، ولو فين الرؤساء وفين الزعماء وفين الملوك. إحنا الآن لما نتكلم عن تاريخ مصر أقول لك يلا الآن تاريخ بلدك أنت، مش تاريخ الوطن العربي، تاريخ بلدك، من الرئيس قبل هذا الرئيس، ومن الذي كان قبله، ومن الذي قبل، ستذكر لي 1 2 3 4 ثم تسكت، ما تذكر دور رؤساء. يعني في أشهر من الرئيس، في أشهر من الزعيم، ما في أشهر منهم، لكن تذكر لك 1 2 3 4 وتنتهي المسألة، وكل واحد يذكر رئيس عصره. لكن إنما يخلد الله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء. ولهذا ما حرص على شيء أعظم من الحرص على العلم، وما طلب شيء أكرم من طلب العلم. لكن الناس يزهدون، هل واحد مثلا عنده ابن النهاردة يقول والله يا ابني انتبه اطلب العلم، يا ابني كذا، يا ابني كذا؟ لا يا ابني يلا اطلع، خدت درس في الرياضيات يا ولد، انت في الهندسة كذا يا ولد، انت في الجبر كذا يا ولد، انت في كذا. واذا كنت تتكلم هذا الكلام لك يا اخي امال يا اخي، امال يا اخي، ما لازم يبقى ممتاز في الدنيا ولازم يبقى طيب يا سيدي عن عين والراس، ما تاخدناش يعني في الدوكة كده شوية، عن عين والراس يا اخوي. لكن فين طلبوا الدين؟ فين طلبوا العلم برضه؟ احنا ما نقول اترك الهندسة والجبر والميكانيك كذا، لكن فين طلب العلم؟ فين حديثه؟ فين فقهه؟ فين توحيده؟ فين ما يقيم به دينه؟ فين ما يدعو به الناس؟ يا أخي إحنا عندنا في بلدتنا هذه الصغيرة كم طبيب؟ عندنا كم طبيبا الآن؟ كم طبيبا؟ مئات. كم مهندسا في هذه البلدة؟ لا نقول إحنا في محافظة، نحن في مركز. كم مهندسا عندنا؟ كم طبيبا؟ كم مدرسا؟ كم موظفا؟ كم محاسبا؟ كم كذا؟ كم كذا؟ كم كذا؟ كم كذا؟ كم عالما يا أخي؟ كم طالب علم يا أخي؟ سبحان الله، في هذه مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. في مصرنا 80 مليون، كم يا أخي اللي تجد فإليهم الركب اللي نقول لك الآن ارحل لهم الآن؟ كم مليون؟ مليون من 80 يعني كم بالمية؟ لو قلنا مليون، لو كان عندنا مليون في 80 مليون، كم بالمية؟ كم بالمية؟ 1.5 مثلا بالمية؟ أو 13%؟ هل إحنا عندنا مليون؟ هل إحنا عندنا 1000؟ 1000؟ ولا كلا ارحل الآن، كم 1000 في 8 مليون؟ يعمل كم؟ 1%؟ واخد بالك؟ 1% من شو حصلت. 1000 عالم، 1000 عالم، 1000 عالم، عندك 1000 عالم. وعيك تظن تقول ايوه نعم، احنا الحمد لله عندنا 4 بخطوب الجمعة في مسجدنا، 4 الحمد لله بخطوب الجمعة. يا اخي نقول لك عالم، عالم تجثرك عنده، عالم صاحب مصنفات وصاحب التأليف وصاحب الحفظ وصاحب الفتية. 1000، هذا 1%. ما عندك 1000، طيب عزيز 500 عالم، 0.5%. يلا يا جماعة عدوا لنا 500 عالم. أنتم طلاب علم، لستم عاملين في المخابز ولستم، يلا عدهم لنا 500 عالم. كثير. طيب 200 عالم، 200، يلا ها 200 حتى 200. طيب 100 عالم، شوف الجواب، كلنا ساكتين، كلنا ساكتين. طيب كم طبيبا، كم مهندسا، كم محاسبا، كم ضابطا، كم كذا كم كذا كم كذا. وهل يصلح الناس إلا بالعلماء؟ العلماء كالملح للطعام، بل إن شئت فقل كالنفس للإنسان، لأنهم يحملون الهداية للخلق. لهذا نقول يا أخوان، اللي يجد في نفسه، اللي يجد في نفسه إمكانات، ويجد في نفسه يعني قبولا وإقبالا، ما ينبغي أن يضيع نفسه، ما ينبغي أن يضيع. الناس بقى يجوا عند اللي عنده يقولوا يا أخي أنت ليه بس وعيالك وبيتك ودنياك ووظيفتك، فبرضو عليك يعني هيكلوا منين؟ يا أخي سبونا، سيب واحد في الناس دول كلهم، يعني ما نيجي ننصح إلا واحد من الملايين وتركوا، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى أبدا أهل عالم قط، بل سيحفظه، لأنه ما طلب إلا ليحفظ شريعة الرب سبحانه وتعالى. هل حاجة الناس توقف الآن؟ ما يجيك ناس يسألون في الطلاق ليل نهار، طب من يفتيه الآن؟ ناس ما يجوك يفتونك، يستفتونك في البيوع، طب من يفتيه الآن؟ ناس ما يجوك يستفتونك في المواريث، طب من يفتيه؟ أقضية الناس ونزاعتهم، من يفتيه؟ هذا عاصي وهذا كذا، يريد من يرده، من يعظه ومن ينصحه؟ قلة العلماء مع الحاجة الماسة إليهم. لهذا نقول فعلا طلب العلم من أعظم ما تقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، أعظم الأشياء التي تقرب الإنسان بها إلى ربه طلب العلم. ولهذا فإن الملائكة، الله أكبر الله أكبر، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتضع الأجنحة، إن كل شيء في الكون يستغفر للعالم، حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخارجي. لهذا أدرك القوم هذا الشرف، فهان عليهم كل هذا، هان عليهم كل هذا. فلن تقرأ فقط لأبي داود رحمه الله تعالى، سنقرأ إن شاء الله الترمذي وستجد هذه الرحلة، ستقرأ ابن ماجه وستجد هذا في ترجمة ابن ماجه، ستقرأ في ترجمة النسائي وستجد هذا. كل إمام رحل، الإمام البخاري رحمه الله تعالى إحنا نتكلم عنه، قال البخاري، روى البخاري، روى البخاري، روى البخاري، البخاري كتب صحيحه هذا عن كم شيخ، كم شيخ مشافهة؟ 1800 شيخ تقريبا، 1800 شيخ تقريبا البخاري رحمه الله تعالى. فلا ما نجي نتكلم عن البخاري، البخاري ماذا بذل؟ لما تجي تتكلم عن مسلم، ايوه مسلم كم بذل؟ لما تجي تتكلم عن ابي داود كم بذل؟ انت ما التقيت مع عالم قط، انت كم عالم انطلقت على هذه العلم؟ واحد حضرت له محاضرة ولا محاضرتين، ولا كان من تلامذة الشيخ الفلان، أنا من تلامذة العالم الفلان. لا يا أخي، وصلت معه، لازمته، صبرت على الطلب، ناقشته، راجعته، استشكلت عليه، استنصحته، أخذت من أدابه، هو ده الطلب. هذا المشايخ. لكن الله حضرت له محاضرة ولا اثنين ولا ثلاثة، والله حضرت له خطبتين ثلاثة، أنا من تلامذة الشيخ الفلان. وهذه أصبح الآن، أنا أقول ما شاء الله ما أطول ألسنتنا الآن في الكلام، لكن من دون فعل، أنا من طلاب الشيخ فلان. حتى يجي شاب يتقدم مثلا لفتاة ولا كذا، يقول لك ده الفتاة دي ده من طلاب الشيخ الفلان، ده ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله قد تطلب عند الشيخ الفلان، ما شاء الله. وتلاقي الشيخ الفلان أصلا لهم حضرتين ثلاثة مثلا في السنة، بس هي من طلاب الشيخ الفلان، يعني من طلاب الشيخ الفلاني. فأصبح النسبة عندنا والتطفل والتمسح أكثر من الحقيقة. لكن دول ما عندهم وقت للتمسح، ما عندهم وقت لهذا. هؤلاء جابوا الأرض بحق، جابوا الأرض مع إيه صعوبة المصطفى. أنت الآن تصل إلى أمريكا تقول في كم ساعة، وتصل إلى الصين في كم ساعة، وتصل إلى الهند الآن في كم ساعة، ما تقول في كم يوم، فضلا عن كم شهر كانوا يرحلون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي بس من المدينة لمكة في كم؟ 10 أيام. من المدينة إلى مكة هذه 10 أيام، من المدينة لمكة 10 أيام. طيب من المدينة إلى مصر يرحل هذا في كم؟ يرحل إلى هذا في كم؟ اللهم صبرا على هذا الطلب، اللهم توفيقا يا رب العالمين. نعم.
أقوال العلماء فيه. قال عمرو بن علي الباهلي الصيرفي الغلاس الحافظ كان مجاب الدعوة. وقال محمد بن سعد الزهري المؤرخ الحافظ كان عابدا فاضلا. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي الحافظ كان ثقة حجة لم أرى أخشع منه.
شوف انتبهوا إلى مسألة مهمة جدا. ايه هي المسألة هذه؟ ايه هي المسألة؟ في تراجم العلماء لم يكن هناك فرق بين الطلب والتعلم وبين الإقبال والتعبد، ما في فرق أبدا بين التعلم والتعبد. فهو أعلم الناس أعبد الناس على قدر ما أتاه الله سبحانه وتعالى من علم، على قدر ما أتاه الله عز وجل من تعبد، لأن هذا العلم لا يطلب إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية إذا عيته مسألة مرغ جبينه وجبهته في الأرض ويقول اللهم يا معلم محمدا ويا معلم آدم علمني ويا مفهما سليمان فهمني، يقول فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فتجد العلم بجوار العباد، لأن العلم هو الخشي، ولأن العلم يورث ذلك، يورث العمل. فهو أعلم الناس أو من أعلم الناس وكذلك من أعبد الناس. شوف كان مجاب الدعوة، كان من أخشى الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه طلب العلم لله سبحانه وتعالى. ما طلب العلم والله واحد مثلا يقول لك والله أنا يا أخي مش عارف أتجوز ومش لاقي شقة وكذا، واحد يقول له يا أخي ما تروح مكتب تحقيق وخذك روح حقق لك كان كتاب كده كتاب كده، فيروح يشتغل في التحقيق والعمل في السنن والعمل في المسانيد. ليه؟ من أجل أن يحصل مال يتزوج بأصل، يحصل مالا يعمل له شقة من أجل يحصل كده. فأصبح الآن طريقة من طرق الكسب. ولهذا ترى يتكلم وهو إلى آخره ويكتب ويصنف وتعليقات إلى آخره، ولكن تنظر إليه إما أن يصلي بجماعة أو ما يصليش بجماعة. فين أذكاره؟ فين أوراده؟ فين ليله؟ فين كذا؟ ما عنده شيء. ما طلب العلم الله سبحانه وتعالى. والإنسان لو طلب العلم الله عز وجل فكل حديث سيحفظه، كل حديث سيطلع عليه، كل حديث سيكتبه سيستفيد منه خشية ليس سبحانه وتعالى وتقربا من الله عز وجل. لهذا كانوا رحمهم الله تعالى يجمعون بين هذا وذاك. هل في عصر أحمد رحمه الله تعالى أعبد من أحمد رحمه الله تعالى؟ عبادة وطاعة وإقبال، قيام ليل وصيام نهار وأوراد ما يتركونها. هذا كان عند أحمد رحمه الله، عند شيخ الإسلام، عند البخاري رحمه الله تعالى، اللي ما كذب في حياته، ما كذب البخاري رحمه الله ولا أثر عنه كذبا، وكان من أخشى الناس. كان يجد القذافي في المسجد فيجعلها في كمه ويخرج حتى لا يبصره أحد ولا ينظر إليه أحد ولا يعلم بعمله أحد. فهؤلاء نجد في تراجمه الجمع بين العلم والتحدث. هذا من أجل أن يعرف طالب العلم أن هذا الطريق يحتاج إلى عون من الله، يحتاج إلى توفيق من الله، يحتاج إلى تسديد من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون إلا بالإقبال على الله عز وجل وبتدبر القرآن وبالظمأ بالهواجر وبالصدقات وبدعاء الله وبالتبتل وبالإخبات وبالتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. يستجد الإنسان سبحان الله، ويعني ونحن من أمثال هؤلاء، ما إحنا ما نزكي أنفسنا، والله نحن من أمثال هؤلاء فيما نحسب، ليس على قبيل ورع ولا هذا، بس بل هو الحقيقة، بل هو الحقيقة. تجد العلم لا يظهر على البدن، لا يظهر على الكلام، على القول، لا يظهر على التصرفات، لا يظهر على كذا أحوالك، لازم العلم يظهر على الإنسان. والله أنا مرة يعني أخبرت بأحد المشايخ وكذا، الشيخ فلان، وكنا نتكلم عنه وما رأيته، ثم ذهبت أنتظر في المكان فجاء، هو جاي، قلت أكيد إن هذا هو الشيخ فلان، أكيد هذا هو الشيخ فلان، وفعلا هو الشيخ فلان، سمته بس كده، سمته فعلا، سمته شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. والله يا أخوان، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، إن كنت تنظر إليه، تنظر إليه تعلم، مجرد النظر إليه فقط والله نوع علم وتربية. تأثر الرجل بما يقرأ عليه، تأثر الرجل بما يقرأ عليه، حال الرجل في التسبيح وكذا ما يترك، سبحان الله، لسانه ما يفطر عن الذكر والاستغفار والابتهال الله تبارك وتعالى والدعاء، ما يسكت أبدا الشيخ. شوف من مكان الذي صلى فيه إلى مكان درسه ذكر لله سبحانه وتعالى، تنظر إليه. كل الطلاب يجلسون يرقبون الشيخ، يتسوق إزاي، يختم الصلاة إزاي، يعني ما كان أحد مثلا كده بجوار الشيخ وعمال مثلا يختم صلاته كده، تجد الشيخ كل ينظر، كل الناس تنظر الشيخ كده، سبح إزاي بيد واحدة ولا بيدين، عشان ينقل الشيخ كان بيسبح على يد واحدة اليمنى ولا بيسبح على اليدين، يتسوق يتطلع سواكه، يطرب الشمال ولا باليمين، عشان ينقل ان الشيخ كان يتسوق بالشمال ولا الشيخ يتسوق باليمين. كل هذا كان موجود، قدوة. هؤلاء قدوة، قدوة. انا اقول سيارة الشيخ نفسها كان فيها شيء ينقل. الشيخ كان سيارته رحمه الله تعالى سيارة كبرس كده، في علامة الكبرس هذه اللي زي علامة الشفر عندنا، اللي الصليب هذا داخل دائرة، فكان هذا الصليب شايلين، مع انه عند التحقيق ما يعني تدخل هذا الصليب ليس بصليب، هذه ماركة كذا كذا كذا، لا، لكن متشاف يعني، حتى سيارة الشيخ اصبحت تنقل عنها، تقول ان سيارة الشيخ كانت كذا. فما في فرق بين التعلم والتعبد، هذا الذي كان يعني هذا الذي يكون عند طالب العلم. طالب العلم يحتاج إلى خلوة بربه سبحانه وتعالى، يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى لجوء إلى الله، يحتاج إلى إقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا استحب بعض العلماء أن الإنسان إذا سئل عن مسألة أو كذا أن يستغفر له أولا، كأن الله عز وجل بين هذا، إن أنزلنا لك كتاب الحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخصمين، واستغفر له إن الله كان غفورا رحيما. فالإنسان يستلهم العون من الله، يستلهم المدد من الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أما الإنسان طالب العلم يكون خفيفا، يكون الإنسان طالب العلم وده بس الناس تنصرف إليه وتقبل الوجوه عليه من غير تعبد وإقبال وتدبر للقرآن ويعني صيام نهار وأذكار وغير ذلك من الأوراد، لا، طالب العلم لا يكون إلا بأن يجمع بين العلم وبين التعبد. نعم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. نعم.
قال الحافظ موسى ابن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة. وقال أبو حاتم ابن حبان:
لو قال أحسب أحسن، يعني مثلا لا نبي له في الجنة، ما لا نبي له في الجنة إلا ما شهد له النص، لكن نحسب هذا الرجل خلق من الحديث والآخرة للجنة. ولهذا كان بعض العلماء
يقول: نحن نتكلم في رجال من جهة النقد الحديثي، لأن الحديث هذا رجاله وجدوا يعني علماء وصيارفة لهذه الأسانيد يفندونها تفنيدا، هذا يقبل هذا لا يقبل، هذا عنده وهم، هذا عنده سوء حفظ بالضبط. فكانوا يقولون: نحن نتكلم في رجال وضعوا رحالهم في الجنة منذ مئات السنين، دور وضع رحلهم في الجنة، لكن احنا نتكلم عنهم من جهة النقد الحديثي بس، لكن هؤلاء وضعوا رحلهم في الجنة. الله أكبر. أبو داود نحسبه أنه خلق في الدنيا الحديث وفي الآخرة الجنة. الله الله.
وقال أبو حاتم ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. وقال الذهبي: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول.
هذا اللي يقول شيخي بقى. هنا يقول شيخي أحمد رحمه الله تعالى، لازم مدة طويلة وسأله عن دقائق ليه؟ مسلم عليه، مش معدل بيشتغل بيحضر في المسجد راح قاعد ولا والله لا أخذت عنه. نعم.
كتبه وآثاره: كتاب السنن.
وطبعا مين اللي بيزكى بداود الآن هنا؟ مين اللي بيزكى بداود هنا؟ اللي بيزكى بداود يعني موازين الدنيا في النقد الذهبي رحمه الله تعالى، لكن الذهبي العمدة في هذا رحمه الله تعالى. نعم نعم.
كتبه وآثاره: كتاب السنن. قال الخطابي: لم يصنف في علم الحديث مثله، وهو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه صنف كتابه السنن قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، استقى مادته من مصادر تضم نصف مليون حديث، وقد شرحه واختصره الكثير من العلماء، كما أخذ منه مختارات، ولكنه يأتي بصفة عامة بعد صحيحي البخاري ومسلم من ناحية القيمة العلمية، وله شروح كثيرة عرفنا منها: معالم السنن لأبي سليمان أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي، العد الموجود في حواشي سنن أبي داود لعبد العظيم المنذري، شرح لمحمود ابن أحمد العيني، شرح لعمر ابن رسلان البلقيني، شرح لأحمد ابن حسين ابن أرسلان الرملي، منقاط السعود إلى سنن أبي داود للإمام السيوطي، فتح الودود على سنن أبي داود لأبي الحسن السندي، حاشية عون المعبود لمحمد ابن عبد الله بن جابي، تعليقات المحمود لفخر الحسين كان جهوي، عون المعبود لمحمد أشرف أمير عظيم أبادي، حاشية باللغة الهندوستانية، غاية المقصود في حل سنن أبي داود لمحمد شمس الحق عظيم أبادي، مختارات منه ومختصرات له، المجتبى للإمام عبد العظيم المنذري، مختصر لمحمد ابن الحسن البلخي، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم الجوزية، المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد ابن حنبل وهو من رواية أبي داود، وقد باشرت بتحقيقه منذ سنتين وقد أشرفت على الانتهاء منه، إجابته على سؤالات أبي عبيد محمد ابن علي ابن عثمان الآجوري، استفاد منه ابن حجر العسقلاني في تأليف كتابه تهذيب التهذيب، رسالة في وصف تاريخ تأليفه لكتاب السنن، كتاب الزهد، تسمية إخوة الذين روى عنهم الحديث، كتاب في الرجال، كتاب القدر، كتاب المراسيل، كتاب الناسخ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وفاته: توفي رحمه الله في يوم الجمعة منتصف شوال سنة 275 هجرية عن عمر يناهز 73، حيث كانت ولادته سنة 202 هجرية، لكن الذهبي في سير أعلام النبلاء نقل عن أبي عبيد الآجري قوله: توفي أبو داود في 16 شوال، والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر، نقف عند أول ذكر الحديث. والله تعالى أعلم، وعلى ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.